بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. لاحظتم كيف أن المطلب بلغ إلى الاستدلال على المسلك العنواني، وكيف أن المسلك العنواني ابتنى على نقد المسلك الخارجي الذي هو المسلك المعروف المتبنى من قبل جمع من الأعلام من أصوليي العصر القريب. على أي حال، المسلك العنواني فيما يبدو لنا أنه هو المسلك الأجدر للبناء عليه لما تقدم من الوجوه والأدلة في البحث عنه، وخصوصا لاحظتم نقده للمسلك الخارجي وكيف أنه قدم تحليلا لطبيعة علاقة الحكم مع متعلقه بنحو يقتضي الخروج من هذه النظرة التي كانت سائدة سابقا بأن الأحكام تتعلق بالخارج. بالنتيجة الأحكام لا تتعلق بالخارج، وإنما هي تتعلق بالعناوين بالنحو الذي تقدم، ولكن يواجه عددا من التحديات. المسلك العنواني يواجه عددا من التحديات تمثل إشكاليات إذا لم نتمكن من حلها، فأيضا قد نصل إلى القول بالامتناع حتى لو قلنا بالمسلك العنواني. وهذه التحديات قد يمكن تركيزها في عدة أمور. أولا، أن هناك تنافيا بين الأمر والنهي يمنع من اجتماعهما من جهة تنافيهما في مقتضاهما وما يستوجبان من الفعل والترك. الأمر يقتضي الفعل، النهي يقتضي الترك، فإذا اجتمع العنوانان بهذا المعنى من الاجتماع في هذا المتعلق الخارجي اللي المفروض هو المجمع، اللي هو حسب الفرض والمفروض أنه ليس عندنا فعلان بالمعنى الحقيقي، وإنما هي هذه الصلاة هي غصب مثلا، إذا اجتمع بالنتيجة كيف يمكن تكييف أن الأمر يبقى فعلي ونافذ والنهي يبقى فعلي ونافذ على حالته الطبيعية، مع أنهما أحدهما يستوجب الفعل والآخر يستوجب الترك عليكم. التحدي الآخر هو أنه كيف تجتمع المحبوبية والمبغوضية في المتعلق الخارج الذي ينطبق عليه كلا العنوانين، اللذين تعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر. هذه مشكلة أخرى. بالنتيجة هذا محبوب أو مبغوض، تقول هو محبوب هو مبغوض، مع تجتمع المحبوبية والمبغوضية في هذا الفعل الخارجي، هذا كأنه خلاف الوجبان، لأن عادة المحبوبية والمبغوضية تتصادم أو على الأقل تندك إحداهما في الأخرى فتنخفض المحبوبية في حالة وجود جهة موجبة للبغض، أو تنخفض المبغوضية في حالة وجود أمر موجب للمحبوبية. أما أن الشيء يصير بالنحو التام محبوبا ومبغوضا فهذا واضح أنه خلاف الوجدان. فإذا أنت إذا بنيت على المسلك العنواني وقلت بأن الأمر يتعلق بالعنوان والنهي يتعلق بالعنوان، حدثني أنا نبقى معنا، لأن كل من العنوانين هو له استحقاقه من المحبوبية والمبغوضية، فالعنوان المأمور به محبوب والعنوان المنهي عنه مبغوض، ولكن حدثني عن هذا الأمر الخارجي الذي هو يحقق العنوانين. هذه الصلاة في الأرض المغصوبة هي محبوبة أو مبغوضة، معنى أيضا عنده مشكلة. فأنت قد يكون تبني على المسلك العنواني، لكن عندما تقف عند هذا الأمر تقول بأنه لا يمكن اجتماع الأمر منه ولو من هذه الجهة، من جهة المحبوبية والمبغوضية. واضح إن شاء الله. وثالثا بلي في الخارج، لأنه في الخارج سيلتقيان، هذا الفعل نفسه هو فيه عنوان الغصب وفيه عنوان الصلاة. فإحنا قبلنا أن العنوانين بنفسيهما لا يوجد تنافي في تعلق الحكم بكل منهما، لكن هذا الأمر الخارجي كيف هو يصير مجمع للأمرين؟ هو إحنا مو فقط اجتماع متعلقين، يعني بعبارة أكثر وضوحا، قد واحد هكذا يقول لنا مو فقط اجتماع، ليس فقط اجتماع متعلقين، الأمر والنهي في متعلق واحد هو هذا الذي يمنع من الاجتماع ويؤدي إلى التعارض، إلى القول بالامتناع، بل حتى لو كان اجتماع الأمر والنهي في الأمر الخارجي أيضا الكلام نفس الشيء. معنى عندك مشكلة وهذا صير مانع. وثالثا أنه كيف يجتمع الملاتان، المحبوبية والمبغوضية، تدرون بها عديد، أنه كيف تتصور بالنسبة إلى الله تعالى، إلى الشارع، من هو الشارع، الله، رسول الله، إلى آخره. كيف نصور المحبوبية والمبغوضية؟ هل هي محبوبية ومبغوضية ترجع إلى إرادة تكوينية أو إلى قضية تشريعية؟ شنو حقيقتها؟ إلى آخره مما تعرفون. لكن الملاك شأن مرتبط بماذا؟ بالمصلحة والمفسدة والحسن والقبح، والأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، كما بنينا على ذلك في مصر. فعندما تكون الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد ويكون هذا العنوان مستوفي المصلحة والحسن ومتعلقا للوجوب، والعنوان الثاني مستوفيا للقبح والمفسدة ومتعلقا للحرمة للنهي، لا بأس. هذا الأمر الخارجي الذي يحقق العنوانين معا هو نفس مثال الصلاة في الأرض المغصوبة. هذا الأمر الخارجي ماذا نقول عنه؟ هو فيه المصلحة والحسن كاملا والمفسدة والقبح كاملا، هو في أمر خارجي واحد، أو يصير كسر وانكسار بينهما، أو يرجع أحدهما ويعرف عن الآخر، كيف تجمع بينهما؟ يعني بعبارة موجزة، التحديات الأساسية التي كانت تواجه مسألة اجتماع الأمر والنهي لا يكفي لكي نتجاوزها ونقول بالجواز أن نبني على تعدد العنوان، لأن الإشكاليات هي تبقى ضاغطة وملاحقة للمسألة، أنه هذا بالنتيجة الفعل الخارجي، سلمنا أن الفعل الخارجي ليس هو المتعلق وليس هو مثلا يعني ليس أمرا واحدا فيه جهتان، هذه الجهة وهذا العنوان مأمور به وذلك العنوان منهي عنه، لكن هذا الأمر الخارجي اجتمعت فيه المصلحة والمفسدة نبني على ذلك، أو لا، هو طبيعة المصلحة والمفسدة عندما يجتمعان ما تبقى المصلحة تامة والمفسدة تامة، لابد أن يصير كسر وانكسار بينهما، أو يصير ترجح لأحدهما. إذا صار كسر وانكسار بينهما بمعنى أنه مثل ما عندك حرارة وبرودة، فتصير حرارة تجي برودة منشأ للبرودة آخر ويخفض الحرارة، إذا صح يعني المثال، المثال فيزيائيا مو دقيق بس احنا نريد نقربك مثال عرفي. من يصير عندك منشآن للحسن والقبح، فبشكل طبيعي الحصيلة شو تصير؟ تصير حصيلة المنشأين، مو بقاء الأمرين معا على حالهما كأنه لا يوجد مثل ما الفعلين المستقلين، لأن الذي يتصف بالحسن والقبح هو ليس العناوين صرفة، وإنما هو الأمر الخارجي الذي يحقق الملاك المصلحة والمفسدة. هو ماذا؟ هو الفعل الخارجي، الفعل الخارجي هو الذي يحقق، ولهذا هو لابد أنه في مقام الامتثال، ماكو امتثال عنواني، امتثال خارجي. فإذا نحتاج أن نقف حتى نستكمل المرحلة. صحيح هو استهلك جهدا كبيرا منا من الأعلام أن يدققوا ويتعمقوا في طبيعة علاقة الحكم مع متعلقه ويعرف نسبة العنوان إلى الخارج. لا بأس، هذا شيء حسن وخطوة مهمة نريد أن ننقضها، بس نريد نكمل البحث أنه هذا البحث كيف يتمكن من معالجة هذه الإشكاليات، أو قد يستجيب لها ويبني على الامتناع نزولا عند نتائجها. نبني على الامتناع قد يكون نلاحظ القضية ابتداء، أولا قضية اختلاف مقتضاهما. تدون تجاوبون عنه؟
لا، عندي الشيخ
الثالث
ما كان ترجع للأول
المقتضي؟ لا، ملاح. المقتضى مو المقتضي، والفرق بين المقتضى والمقتضي مثل الفرق بين العلة والمعلول، السبب والمسبب، مثلا المقدمة والأثر. أما الأول وهو الإشكالية في اختلاف مقتضاهما، بمعنى أن أحدهما قلنا شرحنا ذلك يقتضي الفعل والآخر يقتضي الترك، فكيف إحنا نتقبل أن الشارع يشرع لنا تشريعين فعليين يبقيان على حالهما، بهذا المكلف إذا حقق متعلقهما خارجا يكون قد امتثل الأمر وأيضا عصى النهي، يعني كل شيء بحسبه، مع أنهما أحدهما يقتضي الإيجاد المتعلق الآخر يقتضي إعدامه، أحدهما يقتضي أن تصلي حسب الفرض بناء على الجواز ولو في الأرض المغصوبة مثلا، والآخر يقتضي أن لا تصلي، أن لا تغسل، أن لا تغسل، مو أن لا تصلي، أن لا تغسل ولو كان الغصب صلاة. فشلون هذا الاقتضاء بينهما؟ شلون تقدر تجمع بينهما؟ السيد الأستاذ أصلا هو على هذه الجهة ابتنى مبناه في تفادي الأحكام، وكان عنده توقف أصلا في قضية الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي من هذه الجهة، يعني المسألة بحيث واصلة إلى هذا الحد، مو أنه مجرد إشكالية وكذا ويجاب عنها. و الشخصية العلمية معاصرة، مو يعني كلام مثلا سبق وأنه هذا قدمت إجابات إلى وتجاوز العلم وانحلت القضية مثلا، فقد ذكر طبعا احنا نختصر كلامه إلى حد ما بتصرف محدود، يعني فقد ذكر دام ظله أن الأحكام التكليفية وإن كانت من سنخ الأمور الاعتبارية، والأمور الاعتبارية قائمة بنفس المعتبر وتابعة لجعله الذي هو خفيف المؤونة، إلا أن مصحح اعتبارها بنظر العقلاء هو تميزها بآثارها، هذا الاعتبار ملحوظة فيه الآثار وليس محض اعتبار مجرد واحد يبني على شيء في عالم الاعتبار، إلا أن مصحح اعتبارها بنظر العقلاء تميزها بآثارها، يعني خصوصية مقتضى هذا الاعتبار من الأثر مأخوذة جدا بالنظر العقلاء، بحيث يكون ترتبها عليها نوعا، ترتب الآثار عليها نوعا بحسب نوعها خصوصية، ملحوظا في مقام جعلها. فإذا لوحظ الأثر في مقام الجعل فشلون يصير ملحوظ؟ راح يجينا هذا السؤال، شلون يصير الأثر وهو الفعل ملحوظا والترك أيضا ملحوظا؟ فالقضية مو مرتبطة فقط في عالم تشريع الحكم، عالم الاعتبار، وإنما مرتبطة بالبناء العقلائي في عالم تقنينهم، اللي يبدو أن الشارع لم يتخذ طريقة سوى بل جرى على نفس الطريقة، واضح إن شاء الله؟ فابتداء انت شنو متحذر شو تقول مثلا من باب تقريب الصور، انت متحذر شو تقول؟ تقول هاي قضية مو عرفية، هاي قضية دقية، مو شي، وبالدقة احنا قلنا ماكو معنى. سيد يبرز ماذا؟ يبرز امرا عقلائيا مقوما لطبيعة الحكم، فهذا الامر العقلائي الذي يتقوم به الحكم إذا صار فيه خصوصية تمنع من الاجتماع مع الآخر، راح يصير ما ممكن أن يجتمع معه. وعلى هذا الأساس هو يرى أن الأحكام تتضاد من هذه الجهة، وإلا كل التقريبات المعروفة لإثبات تضاد الأحكام هو يشوفها مقابلة، لأنه يتفصل منها وأن يتخلص منها. هو يبحث القضية مفصلة، يذكر مجموعة، احنا اختصرنا رؤيته، ولا هو ينقض ويناقش رأيا رأيا وتقريبا تقريبا من التقريبات المعروفة لإثبات تضاد الأحكام. يقول ماكو مشكلة بحد نفسها، اعتبارها، ما أدري ملاكها، مصلحتها، كذا، ماكو مشكلة، مبغوضية، محبوبية، كل الدنيا يردن. لكن وين مشكلته الأساسية؟ في هذه الجهة. خلي نقرأ أكثر عبارات. إلا أن مصحح اعتبارها، اعتبار الأحكام بنظر العقلاء، هو تميزها بآثار، يعني هاي خصوصية أثرها، تميزها بآثار يعني هذه الميزة، وهي كون هذا يقتضي الفعل وذاك يقتضي الترك، تميزها بآثارها بحيث يكون ترتيبها، ترتيب الآثار عليها نوعا ملحوظا في مقام جعلها. هذا النوع عندي أنه بعض الأحيان تدرون قد ما يترتب الأثر بالتشريع، الشارع بعض الأحيان يشرع التشريع لكن بعض الأحيان يصير مانع من ترتب الأثر، بس هو بحسب طبيعته ونوعه يترتب عليه الأثر. واضح إن شاء الله. كالزوجية المناسبة للاستمتاع والطهارة المناسبة للمباشرة، فطبعا هاي عن كل شنو في الأحكام الوضعية مو التكليفية، لكن بالنتيجة راح يوصل للأحكام التكليفية. والطهارة المناسبة للمباشرة، والنجاسة المناسبة للتوقي والاجتناب، والحرية المناسبة للاستقلال في التصرف، الحرية المناسبة للاستقلال في التصرف، والرقية المناسبة للتحجير فيه، لتحجير التصرف وتبعيته للمالك ونحو ذلك. ستظن تناقشوا لا ما أسمع لأنه بعد وقت خدمة.
بس أنا أقول أولى أنه يكون تركوا عليها نوعا ما يقوم بمكان جعلها الاستمتاع المناسب للزوج. إحنا لدينا تفسير
سهل على العبارة، مو مشكلة، هذه قابلة لأن صحيح، لأن هو الآن غرض أن يضرب أمثلة علمة للأمور الاعتبارية التي يكون الملحوظ فيها أثرها، فلا مانع أن يقدر يقول مثل ما قلت، وهو أنه يبدأ من الأثر مباشرة ويقدر يجي للمنشأ وهو الحكم نفسه وينبه إلى خصوصية المائزة من حيث أثر، مو مشكلة. والرقية المناسبة للتحجير فيه في التصرف يعني وتبعيته للمالك ونحو ذلك. ولولا لهذه الكبرى هنا، ولولا ملاحظة الآثار النوعية وترتبها على الأمر المعتبر لكان الاعتبار لغوا عند العقلاء. لما نقول هذا اعتبر الطهارة والنجاسة، مرة الطهارة هي أمر واقعي والنجاسة أمر واقعي، لا بأس، أنا بعد ما يحتاج شيء، هو هذا واقعا مثل واحد أبيض واحد أسود، مرة لا هو أمر اعتباري، إذا أمر اعتباري وما مترتب عليه أثر، شنو بعد أهمية الاعتبار؟ وبعد ما في مصحح عقلاء الاعتبار، لكان الاعتبار لغوا لا يكون بنظر العقلاء منشأ لتحقق الأمر المعتبر. يعني ما يصير منشأ لتحقق، يصير مجرد شيء واحد يأخذ انطباع، مو أنه يصير واقعا في عالم الاعتبار شيء يعتد به عقلائيا، كاعتبار النجاسة للهواء والزوجية للماء والحرية للتراب، المفروض عدم قابليتها للآثار المناسبة لهذه الأمور. يقول هذا شرح يصير أشبه بالصور الشاعرية، خيال الشاعر يعني رأس أو أنسى، إحنا نقول يقول عم خاف يصير بالنسب، بس من باب لعله هذا قصد، يصير مجرد واحد يبني، هو الاعتبار صحيح سهل المؤونة، أنت تقدر تقول التراب طاهر أو التراب أو عفوا الهواء طاهر أو الهواء نجس، لكن شنو أثره؟ كون أنه ما إلى أثر مصحح إلى عقلائيا، هذا راح يحول دون كونه أمرا معتبرا في عالم العقلاء، ولا ينافي ذلك اختلاف أفراد العنوان الاعتباري في الآثار المناسبة، أن أفراد العنوان الاعتباري هي قد تختلف. تدرون إحنا عندنا عنوان اعتباري مثلا الطهارة للماء، يصادف بعض أنواع الماء ما تترتب عليها الآثار. فالاختلاف وين يصير؟ مو بين العناوين بلحظ آثارها، تأخذ عنوان تترتب عليه حكم، ولكن مع ذلك ما يترتب عليه الأثر في بعض الأحيان، مع أنه العنوان يبقى باقي. هذا مثل دفع دخل. يعني مثلا تقول زوجية يترتب عليها جواز الاستمتاع، زين إذا كان عندها إيلاء ظهار كذا مع زوجته يجوز؟ لو لا يتعطل، هذا الأثر يتعطل. إذا تعطل وترهنت كأنه واحد هكذا، سؤال مستتر يسأل السيد يقول إذا كان الأمر مرهينا بالأثر ومتقوما به بنظر العقلاء، فأنت مضطر أن تبني على ارتفاع الزوجية عند الإيلاء، واللازم باطل أن الزوجية تبقى ولهذا ترتب الآثر ويكفر أو كذا، ترجع الأمور إلى مجاريها الطبيعية. يعني ماذا معناه؟ كأنه هكذا معناه أن الأثر ليس هو المقوم للحكم، هو مرتفت إلى هذا الإشكال ويجيب عنه. يقول ولا ينافي ذلك اختلاف أفراد العنوان الاعتباري في الآثار المناسبة ورفع بعضها في بعض الموارد كحرمة وطء الزوجة حال الحيض أو مع الظهار أو الإيلاء، وجواز شرب النجس للضرورة. إذا هو نجس وفرضت أن أثر النجس الاجتناب، شلون يجوز شربه في بعض الأحيان؟ وجواز شرب النجس للضرورة وعدم تنجس ماء الاستنجاء، مع أنه هو ملاق للنجاس لكن هو يقول إحنا الشارع بنى على عدم نجاسته، أو عدم تنجس ملاقيه بعد على الكلام الفقهي في القضية، مع ملاقاة أحدهما للنجس وعدم جواز التطهير بماء الاستنجاء بناء على طهارته، لأن كل تخلف آثار قاعد يصير به واضح، لأنه هو إذا أفرضنا ماء الاستنجاء طاهر ليش ما يجوز الوضوء منه، وعدم استقلال الصبي بالتصرف مع حريته. فهل نقول بأن الصبي ملك رق؟ لا صحيح. وغير ذلك إذ ليس المدعى كون ترتب تمام الآثار المناسبة فعلا مقوما للعناوين الاعتبارية. يقول المقوم للعناوين الاعتبارية هو نوعا، مقهى كلمة نوعا هو الآن قاعد يشرح. أما إذا شيء لا هو نوعا ما إلى كل خصوصية، هذا بلا أثر نوعهم ما بيأثر لنوع الحالات. هذا يقول هنا بعد إحنا ما نقدر نتقبل أن يصير اعتبار بلا أثر. إذ ليس المدعى كون ترتب تمام الآثار المناسبة فعلا مقوما للعناوين الاعتبارية، بحيث لو تخلف بعضها أو تمامها في بعض الأحوال لا يصح الاعتبار المذكور، بل المدعى أن شأنية ترتب الآثار المذكورة مصحح للاعتبار وإن لم تترتب لمانع أو ترتب بعضها واختلفت أفرادها فيه. فإذا هذا يبين شنو مراد من قال نوعا. ولذا احتيج ترتيب الآثار للجعل المستقل عن جعل العناوين الاعتبارية، ولذا جعل ثاني ولم يكفي جعلها عن جعل الآثار. فلهذا حتى لو تصير أحكام وضعية لابد من جعل أحكام تكليفية متفرعة عليها، ولم يكفي جعلها عن جعل الآثار كما لا يكفي جعل الآثار عن جعلها إلا على مبنى وهو انتزاع الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية الذي لا مجال للبناء عليه. إذا عرفت هذا فهذه المقدمة في تحقيق العلاقة بين الاعتبار والآثار، اعتبار الأحكام الشرعية وآثارها. إذا عرفت هذا فتضاد الأمور الاعتبارية إنما يكون بلحاظ تنافي آثارها النوعية عرفا، بحيث يدرك العرف امتناع اجتماع السنخين، سنخ مثلا الطهارة والنجاسة، كما في تضاد الطهارة والنجاسة والحرية والرقية ونحوهما مما لا منشأ للتضاد عرفا إلا تنافي الآثار النوعية، حيث لا يصح بنظر العقلاء اعتبار كلا الأمرين في الموضوع الواحد، بل يكون بينهما بسبب ذلك كمال المعاندة والمنافرة، وإن كان الاعتبار في نفسه خفيف المأمونة، ولا يلزم من جعل الحكمين معا التكليف بغير المقدور لعدم ابتناء الأحكام الوضعية على العمل إلا بضميمة أحكامها التكليفية التي فرض أنه يمكن جعلها مع تضاد الحكمين الوضعيين، بنحو لا يلزم منه التكليف بغير المقدور بإثبات بعض آثار كل من الحكم. فإحنا بالأحكام الوضعية، شوفوا بالأحكام الوضعية وصلنا إلى التضاد، رغم أنه المشكلة في الأحكام الوضعية مو مباشرة، لأن الحكم الوضعي هو بذاته ماكو منافاة بينه وبين الحكم الوضعي الثاني اللي هو ضده. احنا نشوفه أصلا المنافاة من أين تأتي؟ من تنافي الآثار نوعا، ومن هنا أصل بل. وإنما يصح اعتبار كلا الأمرين في الموضوع الواحد مع عدم تنافي آثارهما النوعية عرفا، كالنجاسة والملكية وكزوجية المرأة وحريتها. يقول مثلا ماكو معنى أنه تجتمع أحكام وضعية مختلفة إلها آثار مختلفة قابلة لأن تجتمع فيما بين بعضها البعض، فهذا هو ملك ونجس، هو طاهر وكذا، ماكو معنى من هذا. مو طاهر ونجس، ملك ورق ميسر، هذا يقول ميسر، نحو من التضاد فيما بين هذه الأحكام. وهذه القضية مو فقط مرتبطة بلوازمها التكليفية، لأن اللوازم التكليفية قابلة لأن يرفع الشارع اليد عنها، لكن احنا نشوف مو معقول الشارع يجعل شيئا ما طاهرا نجسا في آن واحد. كل ذلك ناشئ من ماذا؟ هذا بعد ما تقدر تفسره وتقول منشأه هو أنه اختلاف الآثار التكليفية، ولأن الآثار التكليفية قابلة أن الشارع يرفع يقول هنا في هذا المقام ما يجوز لك الشرب مع أنه طاهر، وفي نفس الوقت يقول نجس. فإذن المشكلة وين؟ المشكلة في نفس الاعتبار بلحاظ الآثار، هذا يريد يوصلنا من زوايا متعددة إلى هذه الجهة. ثم يجي بيت القصيد فيما نحن بصدده، يقول ومن هنا يتضح الوجه في تضاد الأحكام التكليفية. إحنا إذا التزمنا بهذا الأمر في الأحكام الوضعية وقلنا أنه ما ممكن أن يجتمع مثلا الرقية والملكية والطهارة والنجاسة وما أشبه ذلك، وأيضا في المقام كذلك، بعد أوضح يصير. ومن هنا يتضح الوجه في تضاد الأحكام التكليفية، لأن مصحح جعلها اقتضاؤها بنظر العقل نحو من العمل، فهذا يقتضي الفعل الوجوب مثلا الأمر، النهي يقتضي الترك، فما دام فيما بينهما تنافس بعد مو معقول أن الشارع يجعل هذا ويجعل ذاك. واضح صار هذا التأسيس والحديث عن الأحكام الوضعية صار هو مقدمة لاستيضاح حال الأحكام التكليفية، لأن مصحح جعلها اقتضاؤها بنظر العقل نحوا من العمل، وحيث كانت متنافية بطبعها في نحو الاقتضاء كانت متضادة عرفا. يبقى شي يقول السيد أنه من حيث العرف والارتكاز العقلائي هي فيما بينها لا تجتمع، بحيث لا يصح اعتبارها في الموضوع الواحد بنظرهم، فالموضوع الواحد ليس قابلا لأن يجعل فيه ماذا؟ الوجوب والحرمة. زي الموضوع الواحد يعني ماذا؟ يعني الموضوع الواحد بلحاظ الآثار يعني فقط العنوان، لولا حتى بلحاظ المعنون هذه الإشكالية، مثل ما طبقها بالعنوان يعني تقول الصلاة هي واجبة هي محرمة ما ممكن، زين هذه الصلاة الخارجية، مثل ما قلت الصلاة هي نفسها هي واجبة هي محرمة ما ممكن، هذا الفعل الخارجي الصلاة في الغصب هي واجبة هي محرمة يصير ممكن؟ شو الفرق؟ معناه أن هذا المحذور خلينا نسميه المحذور بلحاظ المقتضى بلحاظ الآثار العملية بين الأمر والنهي، هذا المحذور يبقى يواجهنا كإشكالية في مقام البناء على جواز الاجتماع، لأن نقول حتى لو صححت الاجتماع من حيث العنوانين أنت راح تقع بمحذور المانع من الاجتماع في العنوان الواحد تقع فيه وين؟ مو في العنوانين، فرقت بينهم، تقع فيه في الخارج. واضح إن شاء الله؟ وللبحث تتم، يمكن مراجعة كلام السيد في عبارته في المحكم قبل أن تتم مناقشته. والحمد لله رب العالمين.